بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بني تقدم بيان الرواية التي تتضمن أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض اليهود: يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، أتشتمونني؟ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحهم. ثم بعد ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وآله استحيا حتى سقط الرداء من ظهره، إلى آخر ما تقدم من الرواية التي ذكرناها في سياق بيان أن السب لمن يستحق ليس بطبيعته أمرا مذموما، وإنما قد لا ينافي الكمال. ولهذا ذكرنا بعض الشواهد على ذلك من كتاب الله عز وجل، وذكرنا أيضا بعض الشواهد على ذلك من كلمات المعصومين النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام. البعض من يتابعون الدرس أعزهم الله أرسل إلينا بوجود معارض لهذه الرواية، قال إن هذه الرواية معارضة بما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن زرارة، هذا سند رفيع ليس فقط سند صحيح. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن زرارة، أعلام، يعني كل واحد منهم هو من أعلام عصره. عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة عنده فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه، ثم دخل آخر ثالث فقال مثل ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وآله كما رد على صاحبيه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عائشة، إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه، ولم يرفع عنه قط إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى قولهم السلام عليكم؟ فقال: بلى. أما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم، يعني رد عليهم بالمثل. فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم، وإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك. أعطى قاعدة عامة. الظاهر من هذه الرواية أن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله نهى عن نهيا مطلقا عن ماذا؟ عن السب. الفحش يعني هو الخروج عن الحالة الاعتيادية خروجا كبيرا، ولهذا نقول هذا خطأ فاحش. شين الفحش؟ يعني خطأ جدا ظاهر وبارز بإفراط بالخطأ. فهو الفحش في القول يرجع إلى هذا، يعني الخروج. سيبقى بعض الأحيان يصير الخروج بسبب ذكر ما يخدش الحياة، بعض الأحيان يصير بسبب الكلام المقذع الذي يتضمنه القول، مو اللي يرتبط بذيك الجوانب. نعم، قد هذا يصير من أبرز مصادقه، نقول هذا فحش هذا كذا. المهم، فهذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك، وهو أجل من أن ينهى عن أمر ويرتكبه. فصارت هذه الرواية معارضة لتلك الرواية. وهذه أصح سند من تلك الرواية، فهي أولى بالترجيح وأوفق بالعمومات التي تحث على الرفق. نحن الأدلة التي تدل على الرفق هي الأدلة العامة الطبيعية الواضحة. قلت إن بين المقام فرقا، إن بين المقامين فرقا لا يخفى، فلا مانع من قبول الروايتين معا، ولا يصل الحال إلى التعارض بينهما. وإذا كان يخفى على البعض فنقول إن حالة دخول بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في دولته وضمن عهده، وإساءتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله بهذا المستوى من الإساءة، أنه يقولون السام عليكم، السام قد يفهم بدوا أنه السأم، وقد يفهم أنه الموت، هكذا ورد في نصوص أخرى. أيا كان، واكتفاؤه بالرد عليهم بالمثل، خصوصا وأنه هم تحت سلطنته، ولايته، حكومته، قدرته الظاهرية، ليس فقط قدرته الحقيقية. هذا الحال مختلف جدا عن قوم يقاتلونه ويقاتلون ويقاتلهم ويقاتلونه، وعن قوم أقذعوا في سبه، بحيث أمير المؤمنين سلام الله عليه أصلا أراد لرسول الله أن يرجع كي لا يسمع بعض قولهم مما لا يطاق سماعه مثلا، وإلى آخره من الأمور. فيبقى ما ذكرناه سابقا من أن الحالة الطبيعية طبيعية، الحكم الطبيعي للإنسان أن لسانه، القاعدة الأولية في لسانه هو أن لا يكون عنده كلام قارص ويكون طيب القول، ولكن هذا لا يمنع أنه في لحظات معينة استثنائية جدا يصير بخروج عن هذه الحالة. لأنه صحيح هو المستدل، حتى احنا ما نظلم الإشكال، المستدل هو ما استدل بمجرد الفعل، المستدل يقول أنه هذا لا يناسب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أمر ثم هو يرتكبه ويكون هو قد ارتكبه، فهو نهى عن الفحش والخرق وأمر بالرفق، وأمر به كأنه أمرا عاما مطلقا في كل الحالات. احنا هذا الأمر بالرفق في كل الحالات مطلقا هذا اللي نتوقف به، انه مو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله نقول هنا غير ذاك، لا طبعا هو حتى المستدل المفروض أنه ملتفت أنه هذا غير ذاك، هذه الحالة غير تلك الحالة، ولكن هذا الأمر أول الكلام أنه هو هذا أمر بنحو بحيث ما يقبل التخصيص أو التقييد في لحظات خاصة، لأن هذه الأمور هي بطبيعتها هي مرتبطة بشأن من يقال فيه هذا الكلام. فإذا هو قال قولا الإنسان يرد بمثله أو بما هو أقل منه، أما إذا هو قال قولا عظيما وصل إلى مرحلة شديدة جدا ربما هو أيضا يستحق أقل مما، مو إلا يعاقب بشكل تام ومكافئ له ولو بدرجة معينة يستحق ذلك. فلهذا إحنا لا نقبل المعارضة مع تلك الرواية، وتبقى الرواية صالحة لإثبات المدعى، وهو أن السب قد يصدر والكلام الشديد اللاذع قد يصدر، لكن ليس هو الحالة الاعتيادية. الحالة الاعتيادية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يربي عليها أولياءه وجسدها رسول الله صلى الله عليه وآله في مجمل سلوكه، هي الحالة اللي هي مبنية على كظم الغيظ وعفة اللسان وانكماشة عن أن يقول وأن يعني يرد بالمثل في عامة الموارد، إلا في حالات معينة قد يكون هو مو اللي يرد بالمثل وإنما يجيب ويبين بعض ما عليه الآخر من شدة القبح والسوء الذي فيه. فلا نتبنى يعني مثلا رؤية هذا خلي يصير واضح جدا، أؤكد على هذا الأمر. لا نتبنى أن يكون الإنسان سبابا حتى مع أعداء الله، مصر هي هاي حالة الطبيعية حتى مع أعداء الله، ولكن في بعض الأحيان في بعض الحالات ربما يكون الأمر هو يستدعي ذلك، وفي المقام الأمر وقائي، هو عادة من يكون صاحب البدعة هو الذي له تأثير على النفوس بدرجة أو بأخرى، وهذا يكون صاحب البدعة، وعادة ما تكون هذه الدرجة من التأثير سرق منه لعقولهم وقلوبهم، يعني يرتكب بعض الأمور غير الحقيقية يخادعهم عن أنفسهم، فأمثال هؤلاء ربما هم يستحقون السب، يعني جدا يصير معقول يستحقون السب، مو لأجل التنفيس عن كوامن غضب معينة حتى تكون هذه ليست لائقة، وإنما من أجل كشف حقائقه، فالشارع ما جعل هذا الأمر إلا في حالة محدودة في حدود أيضا ما يؤدي إلى الكشف، وهنا أيضا ينبغي التوجه لهذه القضية. ربما احنا بحثنا هذا الأمر في مسألة الموقف من أهل البدع قبل عدة سنوات، وما أدري ركزنا على هذه القضية أو لا، في بعض الأحيان حتى صاحب البدعة ما يكون الجواب المقذع في حقه هو العلاج، قد يكون يعطيه مظلومية متخيلة، مو إلا مظلومية حقيقية، مظلومية اجتماعية متخيلة تقوي بدعته فتؤدي إلى تعاطف الناس معه، فهي تقوي بدعته، فهذا يصير نقض الغرض. الرواية معللة في آخرها، رواية معللة في آخرها، لأنه إذا تذكرون خل أقرأ التعليل حتى لنشتبه. من يقول كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، هذا المطلوب. فإذا كان لا بالعكس، هو الإنسان بعض الأحيان يغضب ولو يغضب لله، فهو إذا ما مربي نفسه على عفة اللسان يندفع، يقول كلاما قارصا، هذا أول الكلام يكون صحيح، لأنه ربما هو ما يحقق الغرض ولا يحقق التعليل، التعليل هو يحكم الرواية. يبقى إذا كان بعض الأحيان هناك حالة من الاحترام والتقديس المبالغ به غير الحقيقي، وهذا أمر كان يقتضي أن يكشف بعض الشيء عن حقيقة هذا أو ذاك من أصحاب البدع، يصير هذا. احنا مورد عندنا نشوف زياراتنا شلون بها حديث وتعامل، هذا هو تجسيد، هذا فعل المعصومي، هو يجسد الأمر يتعلم منه. اللهم بعد أن يذكر المصائب عادة والكذا والعدوان الشديد الذي حصل على أهل البيت، يصير بعدين ماذا؟ اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد، بعد لغة دعاء لغة كذا ما أشبه ذلك بهذا النحو، فالأمر يكون ضمن هذه السياقات. يبقى مثلا كبار وكلاء الإمام عليه السلام، بعضهم طبعا بعض كبار وكلاء الإمام، هذه فتنة عظمى هزت أصلا الدين والاعتقاد عند الناس. هؤلاء كان لهم قدسية، قدسيتهم من أين؟ من الإمامة، هم استغلوا هذه القدسية ضد الإمامة، يعني أي خيانة هذه القضية استغلوها ضد الإمام، من قبيل علي بن أبي حمزة البطاني ونظراء من واقفة، وهؤلاء جدا طبيعي يصير كلام شديد في حقهم يؤدي إلى إسقاطهم من أعين الناس، هذا يصير طبيعي جدا، يبقى مو يؤدي إلى أن يكونوا مظلومين عند الناس، هذا كما قلنا هذا يؤدي يعني يصير نقض الغرض. فأما البعض هم يبررون لما يفعلون، يأخذون من الإسلام تبريرا لأفعالهم، والإسلام نصوصه ومتعاليمه عريضة جدا، فهو ينتقي منها ما هو يصدر من عنده، هذا واقعا من أسوأ الوسائل في التعامل مع الدين، والمفروض هو يربي نفسه على الدين، مو أنه هو باعتبار عنده فرد ميول معينة يقول بلي هو قال باهتوهم، هو قال أكثروا من سبهم الوقيعة فيهم، كانوا بس هذا. زين التعليل ليش ما تقرأ؟ ينطبق لو ما ينطبق، لو يصير بالعكس يصير الأمر مختلف. أو بالمقابل كأنه لا، إحنا لابد أن نحفظ حرمة المؤمن، وكأنه التقييد المؤمن بأن لا يكون مبدعا هذا ما موجود. يعني هو المؤمن حتى لو مؤمن إذا صار صاحب بدعة هذا بيقيد. على أي حال الأمر كما هو غيره هو يحتاج إلى تفقه في الدين، إذا ما يصير تفقه تكثر الأخطاء. نرجع إلى مطلبنا. نعم. أحسنتم، هذا ملاحظة مفيدة، يعني نقدر نصوغها بصياغة صناعية يعني فنية، نقول أنه لو فرضنا استقر التعارض فهذه الروايات هي ملائمة للكتاب، لأنه احنا عندنا نصوص بالكتاب تدل على جوازه في الجملة، والنصوص العامة هي ما تمنع من عندنا، النصوص الكتاب قطعا ما متعارض، فهي النصوص العامة من تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا بلا إشكال موجود، لكن في بعض الأحيان القرآن هو فعل بالفعل، يعني هو صدر منه ذلك. فإذا راح نصير الحصيلة المستفادة من الجمع بين نصوص الكتاب هو ماذا؟ هو أنه هذا الأمر بطبيعته غير حسن، ولكن في الحالات الاستثنائية القصوى يكون في محله، هذا يصير النتيجة القرآن. فالعرض على الكتاب مو معناه العرض على بعض الكتاب، العرض على الكتاب يعني العرض على نتيجة الكتاب، يعني على المستفاد من الكتاب، وهذا الأمر هو يستفيده كل أحد من الكتاب العزيز عندما يلاحظ الأمر بشكل مباشر، يشوف جمع هذا عرفي أصلا، هذا أمر عقلاء، الجمع بين النصوص القرآنية عرفا هذا أمر جدا عقلائي ما بيبعونه، فهو يصير الرجوع إلى الكتاب اللي هو هذا من أهم المرجحات، يصير الرجوع إلى الكتاب ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه نقول أن هذا الأمر جائز في الجملة ولو في الحالات الاستثنائية الخاصة. نجي إلى الإشكال الآخر وثالثا ما ذكرناه عن بعض الأكابر من أنه يقول برد الرواية لمخالفتها للكتاب، هذه الرواية كلها يردها لمخالفتها للكتاب لأن فيها أمرا بالمباهة وهي الكذب على صاحب البدعة واتهامه بما ليس فيه، تقدم حتى عند بعض النصوص البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه، مثلا تعريف البهتان واضح معروف يعني. مضافا هذا القول هذا الإشكال مضافا لكونه غير تام بحد نفسه كبرويا في الروايات التي لها مضامين متعددة، فإنه لا يصح رد الرواية كلها، لا يصح رد الرواية كلها عندما تكون لها مضامين متعددة أحدها مخالف للكتاب، بل يكتفى برد المضمون الذي فيه مخالفة وتبقى المضامين الأخرى على حالها، لأن القاعدة تقتضي إمكان التبعيض في حجية الرواية، والتبعيض في الحجية هو الذي عليه البناء، هو الذي عليه البناء الكبروي. وإذا فتح باب أنه تسقط الرواية كلها هذا يؤدي إلى ما لا أحسب أن أحدا من الفقهاء يلتزم به، رواية من تضمن مضامين عديدة ما نقدر نجي كلها يعني نلغيها. بس ربما بعضهم يلغوها لأنه ما متبلور صناعة الاستدلال، فهو يصير بعض الأحيان. أما من تتبلور المسألة وتحرر عادة بعد ما يرتكب هذا الأمر، وقد بعض الأحيان الإنسان يرد لأنه ما ملتفت إلى الجانب الكبروي، مو أنه هو باحث المسألة وملتفت إلى خصوصيات يقول لا إحنا نرد كل الرواية. هذا ما مطلع أنا على حالة من هذا القبيل. سأنا لا أنفي لكن ما مطلع على حالة من هذا القبيل. مثل ما بعض الأحيان بعض الفقهاء يرتكبون القياس، موجود عندنا بالفعل، لكن هل معنى ذلك أنهم يبنون على حجية القياس كبروين؟ هم لا يرونه قياسا. عندما لا يرونه قياسا هذا لا يصلح حجة لمن فتح الله عينيه بأن هذا من القياس، فما يقدر يستأنس لما يرتكبه هو من ممارسة القياس ببعض ما صدر من بعض مثلا القدماء، لأن ذاك كانت الأمور ما متبلورة بشكل كامل، فيصير اشتباه، يصير اشتباه في التطبيق، مو يصير اشتباه في البناء على حجية القياس. ولا من يشتبه في البناء على حجية القياس هذا ما ويلاه، يعني يرد الروايات المتواترة، هذا موضوع جدا خطير، يعني يرد الضرورة من ضرورات الفقه، ضرورة ضرورات المذهب أصلا، مو بس ضرورات الفقه، يعني يعرفها عادة حتى عادي الناس، حتى لو ما يحتاج إلى صناعة ورؤية حتى يستوعبها. وهذا هو الفرق بين ضرورة الفقه والضرورة العامة، لأن الضرورة العامة هو من يقرأ النصوص الواردة عن أهل البيت يستوضح جدا حرمة القياس وبطلان القياس، وأن القياس أصلا لا يصلح طريقا لمعرفة الدين، فصير هذه ضرورة مذهبية عامة، لأنه أدوات ومقدمات معرفتها هي ميسرة للعوام، بس مجرد أن يطلعون عليها، أن يطلعوا عليها مو أكثر من هذا، هو يحتاجون ذلك فقط. المهم، فكون أنه البعض يرتكب ذلك هذا لا يعني أنه إحنا قاعد نناقش كبرويا بالقضية، لا يعني القبول بالكبرى. نرجع إلى المطلب، نقول أن هذا القول برد الرواية غير تام، وذلك لأنه قد يقال إن البهت ليس متقوما بالكذب، بل إنه يصدق معه مع الكذب في حال الفجأة التي توجب التحير، فالكذب المفاجئ الذي يكون في وجه الإنسان هو يجعله يبهت، يعني يتحير يتوقف، فيصير مصداق شائع له، يعني صورة من صوره شائعة هي تحقق ذلك. ولا مانع أنه بعض الأحيان يسمى البهتان، خصوصا من يروي عليه وقاعد يتحدث عن أنه قاعد ينقل عنه، فيصير هذا تطبيق ذكر البهتان وتسميته بالبهتان من باب التطبيق، من باب التطبيق مو من باب التعريف والتحديد. فتأمل وتذكر، تذكرون حديثنا أن الأئمة صلوات الله عليهم هم بياناتهم كانت تعريفية أو لا، عندنا مقدمة مفصلة سبق الحديث عنها، هذا يصير واحد من المصادق. احنا عندنا روايات أن تقول هذا من البهتان، ولكن يا ترى أن هذه الروايات هي كانت بصدد التعريف كما تعرف المفاهيم في العلوم، يعني التعريف المنطقي الجامع المانع الذي تحدد فيه حدود المعرف، أو لا من باب توضيح الحال من جهة من جهات. هو المفروض أنه هو قال يقول فيه، هو بقول وينسب إليه شيئا، وهذا نسبة الشيء إلى أحد هو لم يفعله يصير بالنسبة إليه جدا مفاجئ، هو يصدم طبيعي، يصدم يسوي له صدمة أنه كيف يصدر كلام من هذا القبيل، بل إنه يصدق معه في حال الفجأة التي توجب التحير كما في قوله تعالى فبهت الذي كفر. شنو بهت؟ يعني شنو؟ يعني كذب عليه، يعني تفاجأ اندهش. وقوله تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فتبهتهم معنون بها كذب، فمعناه مادة البهتان الأصلية ليست متقومة بالكذب، خليها كمعلومة أساسية قرآنية مستندة إلى استعمالات قرآنية. وإليه ذهب الفيض الكاشاني فقال باهتوهم أي جادلوهم وأسكتوهم واقطعوا الكلام عليه، من هذا الباب أفحمه ورده قوية ردا قوية من هذا الباب. وقال المجلسي رحمهم الله، الفيض والمجلسي، أيضا هم يبني على هذا المضمون. والظاهر أن المراد بالمباحة إلزامهم بالحجج القاطعة وجعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا، كما قال تعالى: فبهت الذي كفر. ويحتمل أن يكون من البهتان للمصلحة. المجلس يحتمل ذلك، فإن كثيرا من المساوئ يعدها أكثر الناس محاسن، خصوصا العقائد الباطلة، والأول أظهر. إذن الذي يستظهر بغض النظر عن هذا الاحتمال وشن المراد من عنده، ماكو وقت هواية، احنا بس ردنا حتى نقلنا عن المجلسي ليكون نقل مبتور حتى نقطع العبارة الأولى، لكن الذي نبين أنه عنده احتمال آخر، لكن هو يستظهر ماذا؟ يستظهر الأول، يعني يطابق كلام الفهد، يطابق ما يعني نستفيده ويخالف ذلك المعنى الذي ذكر. قال الجوهري، وما زال الكلام حسب ظاهر المجلس نفسه: بهته بهتا أخذه بغتة، وبهت الرجل بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير. وفي المصباح بهت بهت وبهت من بابي قرب وتعب، تعب لا تعب تعب بالكسر تعب، نعم وإذا تعبان راح يصير مكسور خطير. دهش وتحير، ويعدى بالحرف وبغيره، فيقال: بهته يبهته بفتحتين، فبهت بالبناء للمفعول. وذهب الشيخ هذا إلى هنا تقريبا، بلي كلام المجلسي رحمه الله. أنا سأشكيت أنه هذا كلام الجوهري، إحنا نقلنا من الجوهري والمجلسي نقله، نقدر نراجع الكلام، بس هو مهم، إحنا المهم حتى كان المجلسي نقله، فالمجلسي واضح صار رأيه، فإحنا هذا يكفينا. فإذا كان هو لم ينقله هو يكفينا، قول الجوهري هو من أهم اللغويين الذين يعتدوا بكلامهم في هذا الباب. وفي المصباح بلي فيما بعده: ثم وذهب الشيخ الأنصاري إلى أنه يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه لعموم حرمة الكذب. وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدع: باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم، بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله زاني أو سارق، يصير كأنه من هذا الباب. المهم أن الشيخ هذا اللي احنا نريده، وإلا هذا كلام الشيخ احنا من قبله، لأن هذا ما يؤدي للبهتان، مجرد واحد يقول لعل هذا ما يسوي بهتان، ما يجعله يبهت وينقطع ويتحير، إذا نسب إليه بنحو الجزم هذا هو اللي يقطع، ولا احتمال نحتمل أنه هذا سارق، نحتمل أنه هذا مدعوم من جهات مثلا أجنبية ضد الدين وأمثال ذلك، هذه الاحتمالات ما تؤدي إلى البهت عادة، يؤدي للبهت أن ينسب إليه شيء غير حقيقي، أو أن يجبه بالرد بحيث يسكت بشكل أو بآخر. المهم إحنا مو غرضنا الآن أن نأخذ بنظر الشيخ، إحنا غرضنا أن نقول أن الشيخ ما باني على الاستفادة من قوله باهتوهم، يعني اكذبوا عليه، هذا اللي نركز عليه، يعني هذا هو المهم في غرضنا. ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب، ولكنه كما ترى إقرار منه بأن الظهور يقتضي حمل المباحة على الكذب، فهو مخالف للفيض ولمجلسي في الظهور، يعني هو يستظهر المباحة بالمعنى الأولي هي الكذب، ولكن يشوف كان الأمر ثقيل فيبدي أوله يقول لابد أن نحمله. يعني ماذا؟ يعني هو استفاد معنى غير ما استفاده المجلسي والفيث. واضح إن شاء الله؟ هذا المهم من كلام الشيخ، عفوا اللي ما ذكرناه سابقا. نعم. ولكنه كما ترى إقرار منه، إقرار من الشيخ بأن الظهور يقتضي حمل المباهة على الكذب، فهو مخالف للفيث والمجلس في الظهور، أو أنهما حملا الرواية على خلاف ظاهرها الأول لنكتة فقهية لا لغوية. فربما واحد يقول إحنا نصالح بين كلام الشيخ وكلام المجلسي والفيض. كيف؟ يقول المجلسي والفيض أيضا ما أخذوا بالظهور الأولي، وإنما ماذا فعل؟ وإنما استفادوا من بقية الأدلة وقالوا أنه لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية. هذا الاحتمال أيضا يبقى مفتوح، قد واحد يخطر في باله هذه القضية. يعني هو قد يكون ركز على هذه الجهة. شلون خلاف نص عبارة المجلس؟ أي عبارة؟
المجلس قال الظاهر أنه من البهت ويحتمل أنه من البهتان.
لا، هو من قال الظاهر أن المراد به البهت هو ربما الظاهر الثانوي بعد الجمع بينه وبين النصوص الأخرى. هذا اللي يعني احنا من باب نريد نثير احتمال. احنا هم استفدنا من كلام المجلسي كما تقول، استفدنا من كلام المجلسي أنه هو يستظهر يعني القطع، مو يستظهر الكذب. ولكن قلنا يحتمل أن يكون الشيخ مع المجلسي والفيض متفقون، يبقى كل واحد عبر من زاوية. المجلسي والفيض ربما استظهرا استظهارا ثانويا، يعني بلحاظ بقية الأدلة، مو استظهار أولي من هذا الدليل فقط. هم ما صاروا هم في مقام التفصيل والبيان. المهم أن هذه الرواية فيها أكثر من وجه، هنالك من لا يرى أصلا دلالتها على الكذب بحسب ظاهر عبارته، وهنالك من يرى بدوا أن ظاهرها ينطبق على الكذب. والأول أظهر، قال الجوهري بهته بهتا أخذه بغتة. هذا الكلام عفوا نرجع إلى بني. ويناسب ذلك ما ذكره الجوهري. جوهري عنده كلام يعني بغير ما ذكره المجلسي. بهته بهتا أخذه بغتة، قال الله تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، وتقول أيضا بهته بهتا وبهتا وبهتانا، فهو بهات أي قال عليه ما لم يفعله. هذا كلام أيضا للجوهري موجود، فمعناه الجوهري يقبل أنه أكو معنيا قد يقال هذا هم ينطبق عليه. فهو مبهوت، والبهيت البهتان، يقال يا للبهيت بكسر الله. شون يا للعار مثلا؟ يعني شيء يجعل الإنسان يتعجب، هاي يا الدل على التعجب. هو يقول وهو استغاثة، استغاثة هو ربما هم بها معنى أنه يا للبهيت، يعني إذا واحد بهت فهو يستغيث أنه مما نزل فيه مثلا. وبهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير، وبهت بالضم مثله، وأفصح منهما بهت كما قال جل ثناؤه فبهت الذي كفر، لأنه يقال رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت، قاله الكسائي. على أي حال، المهم الآن إحنا صار واضح عندنا أن هنالك رأي في البهت مع بعد هذا التفصيل في كلام اللغويين وكلام بعض المحدثين ممن هم كانوا معنيين بتفسير الأحاديث، وكلام بعض الفقهاء أيضا من قبيل الشيخ الأنصار. إذن يوجد يعني مجال لهذا المعنى، ولكن ربما أكثر اللغويين يبنون على أن البهت هو الكذب الموجب لتحير السامع، فهو نحو من الكذب. يشوفون الكذب قسمان، كان قسم منه بهتان وقسم منه لا إخبار مثلا بخلاف الواقع ما في هذا الحالة. قال الخليل: بعثه فلان أي استقبله بأمر قذفه به وهو بريء منه. قاعد يشرح بهذا الشكل، والخليل هو إمام اللغويين وأقدمهم وربما أعلمهم أيضا. والاسم البهتان، وبهت الرجل يبهت بهتانا إذا حار، يقال رأى شيئا فبهت ينظر نظرا متعجب. قال: أئن رأيت هامتي كطستي، ظللت ترميني بقول بهتي. يعني المهم يشير أنه القول أيضا يصير بهت، والفعل هم يؤدي إلى أن الإنسان ينقطع ويتحير. فالبهت بالقول أو المباهتة بالقول إيش راح يصير بنظر الخليل وغيره وغيره من اللغويين كثيرون، يصير يعني الكذب. زين، ما الحل؟ سيأتي إن شاء الله، أنا بس أختصر حتى المطلب ما نعطي أكثر من حقه، خصوصا إحنا شرحناه سابقا، لكن أكثر الأخوة ما لعله ما كانوا موجودين في بحوث الموقف من أهل البدع. خلاصة الموضوع أن اللغويين إحنا نقر بأن كلامهم متعارض، هذا أمر وجداني، بالوجدان نشوف كلامهم مختلف، ولكن من يتعارض كلام اللغويين في أمر كهذا احنا ماذا نستفيد من كلامه؟ واحنا هو من نتعامل مع اللغويين مثل ما نتعامل مع المعصومين. اللغوي هو مؤشر لواقع لغة العرب مو أكثر من هذا. فمن يتعارضون ويكون أحد المعنيين صالحا لأن يكون مصداقا كليا للمعنى الآخر، راح نحمل على هذا المعنى، لأنه احنا بعض اللغويين قطعا هو ما يفسر البهت يعني بما هو بما يتقوم بالكذب، والبعض يفسره بذلك. فاحنا شلون احنا نقول طبيعي جدا ان اللغوي في بعض الاحيان ما يحدد حدود حقيقيه، يذكر المصداق العام. اذا وصلنا الى هذه النتيجه ايش راح يصير؟ راح يصير اصل استفاده باهتوهم من الروايه بمعنى اكذبوا عليهم متعب، بل حتى لو وصلنا إلى الإجمال نتيجة هم يصير متعب. ومن الجدير بالذكر أن سيدنا الأستاذ دامت بركاته هو ابتداء كان يتوقف، يعني كان يبني على المباهتة بمعناها الظاهر المعروف بين اللغويين، ثم بعد ذلك توقف عن هذا البناء وبنى على أن المباهتة لا تدل في هذه الرواية باهتهم لا تدل على جواز الكذب عليه بسبب ما طلع عليه خصوصا من بعض الآيات الشريفة، وأهم شيء كان في نظره وكلمات بعض اللغويين اللي هو أدى إلى أنه هو نتيجة رأيه أيضا تغيرت، حتى فتوى يعني اختلفت في هذا الأمر. فهو لا يبني على المباهتة بمعناها أنه الكذب على أي حال. فإذا صار الأمر بهذا الشكل، أصل المقتضي هذا اللي هو إحنا نريد نوصل له، أصل المقتضي لرد الحديث بعد راح يرتفع، أصل المقتضي لرد الحديث راح يرتفع، فيبقى الحديث مقبول فيدل على جواز الوقيعة. إحنا ما حل بحثنا، يدل على جواز الوقيعة. وأي محذور يؤدي إلى أنه نقول هذا مخالف للكتاب بعد ما راح يبقى به مجال. احنا خو بحثنا الان مو بالمبدع والمباهته، هذا دخلنا له دخول عرضي. لماذا؟ لان بعض الاكابر دام ظله توقف في اصل الروايه وبنى على ردها. ليش رددتها سيدنا الاجل؟ ردها لانه وجدها مخالفه للكتاب. ليش مخالفه للكتاب؟ لانه تضمنت المباهته. فاذا هو المباهته ما بها شيء يقتضي مخالفه الكتاب، لانه ما بها دعوه الى الكذب، بعد ارتفع المحذور من أصله، فالرواية المفروض تبقى على حال. هذا غير الإشكال الكبروي، راح يصير حتى الجانب الصغروي أيضا الأمر سيختلف، ويكون المطلب أقرب لكلام السيد الخوي رحمه الله. فبعض من خالفه من تلامذته لا يمكن البناء على ما ذهب إليه. وللبحث الصلة، والحمد لله رب العالمين.